سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام عن الحديث 36، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من قوله عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا كله سبق الكلام عليه، ثم قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. هذا الحديث كما سبق اشتمل على أمور مهمة جدا، أولها فيما يتعلق بشيء من حقوق المسلم على المسلم، وما ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام من التواصل والتواد، وأن يأخذ بعضهم ببعض، وأن يتحقق فيهم الوصف النبوي والمثل النبوي في قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا يتجلى فيما أشار إليه الحديث في أوله فيما يتعلق بتنفيس الكروبات وستر العورات والتيسير على المعسرين، وعموم سلوك كل مسالك العون على البر والتقوى، والبعد عن التعاون على الإثم والعدوان. فقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذه تجمع ذلك كله كما سبق. ثم جاء حديث عن العلم وتحصيله وسلوك المسالك في سبيل تحصيله مما تكلمنا عنه بالأمس بما يناسب المقام. ثم هذه الجملة من هذا الحديث، وهي تمثل صورة من صور العلم ونوعا من أنواع تحصيل العلم، وإن كانت هي أصل العلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. كأن عندنا جملة أمور: الأمر الأول ما يتعلق بالكتاب، كتاب الله العزيز، والأمر الثاني ما يتعلق بالمسجد، والأمر الثالث ما يتعلق بالاجتماع على طلب العلم والذكر والتعاون على العبادات في هذا الباب. فأولا، كتاب الله عز وجل هو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة، والله سبحانه وتعالى ختم الأديان بهذا الدين وختم الأنبياء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الأنبياء يبعثون لأقوامهم خاصة، وكانت المعجزات مؤقتة كما أن تلك النبوات مؤقتة ومحدودة في الأقوام، وكان النبي يبعث لقومه خاصة بحيث إنه يدعوهم وإذا لم يستجيبوا ويأتيهم بالمعجزة التي تعني قيام الحجة عليهم، وإذا لم يؤمنوا حل بهم العقاب والعذاب الماحق الذي يستأصلهم استئصالا. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله بعثه إلى الناس كافة، بل بعثه إلى الثقلين الجن والإنس، ثم إنه سبحانه وتعالى أيده بمعجزة تبقى أبد الدهر إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، معجزة كتاب حوى ما حوى من أنواع العلوم والمعارف وأنواع الهداية وأسبابها، ثم إن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه ليبقى معجزة وحافظا لهذا الدين، وهو حجة الله على خلقه أجمعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن هنا كان هذا الكتاب العظيم الذي تولى الله حفظه. لا شك أن الأنبياء من قبل تنزل على بعضهم كتب، ولهذا من أصول الإيمان أن يؤمن المؤمن بالكتب المنزلة، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالله عز وجل أنزل كتبا على الأنبياء مما سمي فيها مما سمي منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، هذه مما سمي. وقد يكون غيرها لم يسمى لنا، كما أن الأنبياء منهم من قص الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من لم يقصص. وعموما الله عز وجل قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فتنزلت كتب على الأنبياء السابقين، ولكنها كتب كانت محدودة، وما طال به العهد الله عز وجل لم يتكفل بحفظه، وإنما أخبر أن حفظه طلب من أهله من الأحبار والرهبان ونحو ذلك، كما قال عز وجل في التوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا من كتاب الله، يعني أن الله عز وجل وكل إليهم حفظه، استحفظوا، والألف والسين والتاء كما هو معلوم هي للطلب، بمعنى طلب منهم أن يحفظوا كتابه، لكن الله سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظه، ولهذا دخله ما دخله من التحريف كما هو معلوم. أما كتاب محمد صلى الله عليه وسلم ومعجز محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تولى حفظه بقوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. فهذا الحفظ لا شك أن ثمة أسبابا لحفظه، قد يكون فيها يهيئ الله سبحانه وتعالى ما يهيئ ومن يهيئ من البشر من العلماء العاملين بحيث يحفظون أو يهديهم سبحانه وتعالى إلى أسباب من الحفظ. فكتب القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عليه الصلاة والسلام في أول العهد ألا يكتب إلا المصحف، فكان هذا نوع من الحفظ أو صورة وأسلوب من أساليب الحفظ. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوحي وفي أوائل الرسالة نهى أن يكتب غير القرآن، بمعنى نهاهم أن يكتبوا شيئا من السنة في أول الأمر، فكان لا يكتب إلا القرآن حتى لا يختلط غير القرآن بالقرآن. ثم لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وبقي القرآن محفوظا في صدور الصحابة وكان موزعا على مكتوبا في أنواع مبعثرة من الحجارة واللخاف والجلود والعظام ونحو ذلك، فلما كان حرب اليمامة واستحر القتل بالقراء وفعلا ظهر نوع من الخلل في كثرة الحفظة، فزع الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وكان هو الخليفة يخبرونه بما يخشى من ضياع القرآن، لأن هذا النوع من القتل وهذا الذي احتمال أن يتعرض المسلمون لشيء من مثل هذا، فتشاور مع الصحابة وكان ثمة تردد في الكتابة وكيف يفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زال استمرت المشاورات في قصة معروفة رواها البخاري رحمه الله وغيره بين أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت، وحتى استقر الحال فعلا إلى أن شرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمر وطالب من زيد أن يكتب القرآن وبالفعل كتبه. فأول الجمع هو جمع أبي بكر بحيث جمع في أوراق في دفتي مصحف مجموع كاملا. ثم كان مر الزمن وهو محفوظ، ثم صار نوع من تفرق الصحابة في الأمصار يعلمون ويفتحون وينشرون هذا الدين، ثم صار نوع من الاختلاف في بعض القراءات، وإن لم يكن اختلافا وإنما نوع خشي أن يكون لبس على الناس، فرفع الأمر إلى عثمان رضي الله عنه فرأى أن تحرق جميع المصاحف وألا يبقى إلا المصحف الإمام، وفعلا نسخ المصحف في عهد عثمان ويسمى الجمع الثاني وألغى جميع المصاحف وعمم على جميع الولايات في والولاة في الأمصار أن تحرق جميع النسخ وأن لا يبقى إلا هذا المصحف الإمام، فكان هذا هو أيضا نوع من الحفظ. ثم بقي إلى ما شاء الله عز وجل وإلى هذه الأعصار وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فجمع في الصدور وجمع في السطور، ومن خصائص هذه الأمة أن أناجيلها في صدورها يحفظ القرآن، والله عز وجل كما أخبر ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولا توجد أمة تحفظ كتابها كما تحفظ هذه الأمة، ويتلقى أو يروى بالتلقي من أفواه الشيوخ والقراء من جيل إلى جيل ومن سلف إلى خلف، ودونت طريقة قراءة القرآن وكتابة القرآن ورسم القرآن بشيء منضبط عجيب، وهذا لا شك أنه نوع وسر من أسرار حفظ هذا القرآن. المقصود أن الله سبحانه وتعالى تولى حفظه وهيأ ما هيأ ومن هيأ من الرجال ومن الأشياء والأسباب التي يهدي الله عز وجل بها من يشاء حتى يستمر حفظ هذا الكتاب. فهو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الباقية. كان الإعجاز الظاهر في القرآن أو الإعجاز الظاهري في وقت تنزل القرآن هو أكثر شيء في الناحية البلاغية والأسلوب المعجز الذي تحدى فيه الله عز وجل فصحاء العربي وبلغاءهم أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بحديث مثله أو أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدي واضح وسافر وصارخ في أن يأتوا بمثله. وكان أظهر أنواع التحدي في ذلك الوقت وتحدي النواحي البلاغية والإعجاز في الألفاظ وتركيبها، ولأنه بلغ العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقت تنزل الوحي غاية الفصاحة، فتحدهم بأن يأتوا بسورة بأن يأتوا بحديث مثله أو يأتوا بمثله، ثم تنزل معهم لعشر سور ثم بسورة، وأقل السور ثلاث آيات، فكأنه تحدهم أن يأتوا بثلاث آيات مثله. والواقع أن العلماء رحمهم الله نظروا في أنواع الإعجاز في القرآن وكتبوا كتابات بليغة وألفوا مؤلفات عالية في هذا الباب، ولا يزال ملحظ الإعجاز والنظر في هذا الكتاب لا تنقضي عجائبه البتة. فسواء في أسرار التكرار في القرآن، في تصريف ما صرفه الله عز وجل فيه من وعد ووعيد وترغيب وترهيب وجزاء وأسباب ومواضيع وكتاب هداية بشيء، يعني حتى ذكر الله سبحانه وتعالى فيه ما يمكن أن يقوله الأعداء سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، أشياء وفعلا لم تتجاوز يعني قدح الأعداء. ولا شك أن القرآن تعرض لنقد كبير من الأعداء سواء كان العرب الكفار الذين تنزل عليهم أو في عهدهم القرآن أو من جاء بعدهم من الزنادقة والملاحدة واليهود والمنتمين إلى الديانات الأخرى أو في عصر الحاضر فيما يتعلق بالاستشراق وفيما يتعلق بالكفار الذين أرادوا فعلا توجهوا إلى هدم الإسلام وإلى القضاء على الإسلام، وعرفوا أن ما دام أن هذا القرآن باق ومحفوظ فإنه سيبقى الإسلام، ولهذا وجهوا سهامهم وسمومهم إلى هذا القرآن يريدون أن ينالوا منه شيئا، وكل ذلك لم يؤثر وما كانت إلا جهودا خاسئة وخاسرة لم يبلغ أهلها شيئا. والغريب أن القرآن يكاد يكون اشتمل على كل الاحتمالات التي يقولها الأعداء، كل الاحتمالات وكل الغمز واللمز الذي يقوله الأعداء القرآن اشتمل عليه ورده. يكفي هذه الآية وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمعوا بمعنى سماع استجابة، والغوا يعني أتوا بجميع أنواع القدح جميع أنواع لعلكم تغلبون. ثم تنوعت يعني نظرهم في القرآن، بعضهم قال هو إفك وأساطير الأولين، وبعضهم قال سحر، وبعضهم قال إنما يعلمه بشر بمعنى أنه جاء به محمد من عنده. وهذه هي التي غالبا لأن قضية البلاغة هم البلاغة هذه قد يمكن أن لا يفقهها إلا العرب الأقحاح المتقدمون، بينما لما تغيرت اختلط العرب بغيرهم قد يكون وقت الفصاحة يمكن أن لا يبقى إعجازا أو لا يبقى نوع مدركا في العصور المتأخرة. لكن قضية أن يكون القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم هي القدح الذي يتمسك به غير المسلمين، وهي حجة داحضة وهزيلة ولا يعني تستأهل من أن يقف عند أحد. والقرآن تولى الرد في هذا واضح: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخر فقد جاءوا ظلما وزورا. ظلم وزور، ظلم بمعنى كذب، بمعنى وضع الشيء في غير موضعه وتجاوز، وزور بمعنى كذب. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، بمعنى أخبار الأولين اكتتبها، وقال وزعم أنها من عند الله. والرد على هذه سهل جدا. الأولى العرب قالوا إنه أعجمي، وكذلك المستشرقون يقول إنه تأخذ الكتاب من إما من بحيرة الرهب كما يقولون، أو من أنه جاء إلى الشام وأخذ من الأحبار وأخذ من اليهود وأخذ من النصارى. وهذا كله كلام سخيف وساقط. لماذا؟ أولا لأنه لو كان فعلا يقول هذا الكلام الباهر يقوله راهب لكان من حق الراهب أن يدعيه. لكن هذا الراهب عنده هذا القدرة أن ينسج هذا وأن يصنع هذا الكتاب أو أن يأتي به، لكان الأولى بأن يدعيه. ولماذا يعطيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا واحد. والأمر الثاني أنهم قالوا أعجمي لأنهم كانوا اتهموه بأن أعجمي هو الذي يأتي به. كان الرسول يأخذه من بحيرة الراهب أو من غيره من أعجام الشام. أو لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. لا يمكن أن إنسان أعجمي يأتي ويعطي محمدا صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الفصيح. فهذه أمر ظاهر. إضافة إلى أن التأمل في القرآن يرد ذلك كله. أولا حينما تنظر في مواضيع القرآن كلها تمجيد لله عز وجل وكلام عن الله عز وجل مما لا يمكن أن يدركه بشر، ولا يمكن أن يتصور أن يقول بشر في ذات الله عز وجل مثل هذا الكلام. واشتمل على أمور الآخرة وأمور الدنيا ووصف هذه الدنيا، واشتمل على القضايا الدين الكبرى التي لا يمكن أن يتصورها أن يأتي بها بشر غير متصورة. ثم لو كان القرآن عند محمد صلى الله عليه وسلم لاشتمل على تمجيد لمحمد صلى الله عليه وسلم، بينما ليس فيه يعني حاشا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يضع الكتاب من عنده. أي إنسان يضع كتاب وينسبه إلى الله عز وجل غالبا لابد أن يشتمل على تمجيد لنفس الواضع. لكن الواقع حينما تتأمله ترى أن الكلام أولا فيه بيان لحقيقة محمد صلى الله عليه وسلم البشرية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين ولمن يسمعون القرآن: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. والقرآن يقول ليس لك من الأمر شيء، وأشياء كثيرة تتعلق بذات محمد صلى الله عليه وسلم لو كان من عنده ما سجلها حاشاه عليه الصلاة والسلام، وإنما كله من عند الله عز وجل. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وأتى بكل ما يوحى إلي أتى به، ولم يسقط كلمة عليه الصلاة والسلام حتى تتعلق بسيرته. وتخشى الناس والله عنكم أن تخشاه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما أدريك لعله يزكى أو يذكر وتفعى، أما من استغنى فأنت لو تصدى. أشياء تتعلق بل حتى في خلجات نفس محمد صلى الله عليه وسلم التي يمكن لو كان بشرا وضعه لما وضعها، وإنما أتى به كاملا من عند الله عز وجل، ليس فيه أي تمجيد للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ذكر الله عز وجل عنه: وإنك على خلق عظيم شاور في الأمر إلى آخره، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك كلها تتعلق أنه كلام من عند الله عز وجل في حق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذات المواضيع، لو جئت للقصص فيه قصص مكرر، لكن تكرار كل لول أو كل القصة حينما تذكر في موضع وتذكر في موضع آخر تعالج أشياء وطريقة من الإيجاز في مقام والبسط في مقام والاهتمام بموضع في مقام بشكل عجيب. لو تأملت قصة موسى عليه السلام وتكرارها، قصة آدم وقصة الأنبياء نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، كل لون أو كل موضع يعالج شيئا معينا، لا في الأسلوب ولا في المضمون ولا في حكاية طبيعة القوم. قوم نوح في سورة هود فيه نوع من البسط من الجدل بين نوح وقومه، بين نوح عليه السلام وقومه. تأتي في سورة نوح نفسها أيضا تأتي نوع من الطرح، تأتي إليها في سورة الشعراء، في سورة الأعراف، نوع تعالج أشياء وتذكر أشياء بأساليب وببلاغة وبنوع من النظر يتأكد للمتأمل أنه حق من عند الله عز وجل، ولا يقتصر إدراك ذلك على عرب الجاهلية أو على الفصحاء الذين تنزل عليهم القرآن، فضلا عن الأشياء العلمية والأشياء الهداية فهو كتاب هداية، أو الكلام عن خلاجات النفس، خلاجات النفس البشرية وطبيعة النفس البشرية صورها القرآن تصويرا عجيبا. فأنتم كلما ازداد نظركم في هذا الكتاب وتأملكم فيه تدركون حقا أنهم عند الله، وأن لا يمكن أن يأتي ببشر أو أن يقول مثله بشر، وبخاصة في معانيه ومضمونه وما اشتمل عليه من مواضيع. فمن هنا كان هذا الكتاب هو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة وباقية إلى الدهر، وحج على الخلق أجمعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم إن الله سبحانه وتعالى يسر هذا القرآن للذكر، والمسلمون أيضا يعني ما في أمة خدمت كتابها كما خدمه المسلمون. نعم في جوانب قصور كما سوف نذكر في قضية التطبيق، لكن قضية الخدمة في الكتابة، في القراءة، في التقديس، في التعظيم، في العناية، في الاهتمام، أبدا ما في أمة تعظم كتابها مثل أمة المسلمين. كل المسلمين منذ أن خرجت هذه الأمة على الأرض أخرجها الله عز وجل وهي تحافظ على هذا الكتاب، لا يكاد في أي إقليم من أقاليم الإسلام بل حتى في أصغر قرية إلا وكل أبنائها أول ما يبدأون في قراءة القرآن من السن السابعة والسادسة، أول ما يبدأون بقراءة القرآن. هذا لا يوجد أبدا البتة في كل الأمم، لا عند اليهود ولا النصارى ولا يقرأ الكتاب إلا الخاصة. الأمم الأخرى إن كان عندهم كتاب، ولا يوجد الآن إلا اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل، لكن لا يقرأها أهلها كما يقرأ المسلم. المسلمون من نعومة أظفارهم وأولادهم يقرؤون القرآن ويعظمون القرآن ويقدسون القرآن. نعم لا شك أن قد يكون هناك نوع من المد والجزر في أحوال الأمة، لكن أبدا بقي الكتاب هو المبتدأ والمنتهى، يقرؤون الكتاب ويقرئونه أولادهم منذ الصغر، ولا يكاد فعلا طفل وبخاصة الحمد لله في الوقت الحاضر ومن قبل لا يكاد الطفل يدخل كتاب إلا لا يخرج إلا قرأ القرآن كله. هذا نوع من الحفظ ونوع من العناية، فضلا عن حفظه في طريق الكتابة وحفظه في الألواح وحفظه في أشياء كثيرة. لما جاء هذا الوقت المعاصر وتنوعت أساليب الطباعة وأساليب أيضا كذلك الكتابة والحفظ، أيضا المسلمون خدموا قرآنه، طبعات القرآن وكتابة القرآن ورسم القرآن والكتب التي تحفظ القرآن معلوم القرآن والقراءات بشكل عجيب. هذا لا شك أنه نوع من الحفظ، ويدل على 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 ما شاء ما أراده الله سبحانه وتعالى لهذا القرآن. وكما قلنا لا يوجد أمة تحافظ وتعتني بكتابه مثل أمة المسلمين، وبخاصة كلامنا طبعا عن الناحية القراءة المجردة والحفظ في الصدور في الصدور، وقد يكون أيضا من 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 حكمة الله عز وجل وأسباب حفظ هذا القرآن أنه جعل يتلى في الصلاة، يتلى في الصلاة ويصلي به المسلمون في مساجدهم، ويكادون يقرؤونه كل عام على ألوان معينة، وأئمة المساجد يقرؤونه ويسمعه المسلمون في الصلوات أو في أغلب الصلوات الجهرية. هذا نوع من الحفظ غير موجود في الأمم الأخرى، ولا يوجد في عبادات الأمم الأخرى.